النوع الثالث والعشرون والقناة معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل. المقبول يعني الذي تقبل روايته من هو؟ الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ. يعني حاطط شرط انه يكون بالغ، حقيقة لا يشترط البلوغ، لأنه في بعض الصحابة الصغار أمثال عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، كله كانوا شباب. أو في محمود بن الربيع اللي كان عمره 5 سنوات، والرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي كان عمره 5 سنوات، وإنما هذا كان يذكر أن رسول الله جاء إلى دارهم فمج مجدا بوجهه من بئر في دارهم، مع ذلك اعتبروه صحابي لأنه مميز وعمره 5 سنوات. فإذا قضية البلوغ لا يشترط يعني في الرواية البلوغ. أنا جاي معنا بعد شوي كمان الكلام هذا. دائما من أسباب الفسق وقوارم المروءة، قوارم نقص يعني عادة أي ما ينقص المروءة. أنا أقول مثلا مقبول في خرم في أوله، خرم في آخره، خرم في وسطه، يعني نقص. ولذلك الأشياء التي تخرم المروءة أي تنقصها، والمروءة هي الإنسانية بشكل عام. المروءة فعل ما يستحسن وترك ما يسترذل، يعني يفعل الشيء الحسن ويبتعد عن الأشياء الرذيلة، هذا هو المروءة. يعرفوها باللغة بشكل عام انه المروءة الانسانية. لا يكون عندهم يكون سالم كمان، هذا الراوي الثقة الضابط سالم من اسباب الفسق. فاسق يشق عصى الطاعة، قاضي معاصي واضحة. قوارم المروءة يعني ما ينقص المروءة. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تلتحم الفتاة، فقلت كيف، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. فالمروءة نسأل الله أن ما يخلينا منها إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم سيدي. وأن يكون مع ذلك من هذا الراوي الثقة الضابط الذي هو سالم من أسباب الفسق وقوارم المروءة، أن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل. إن حدث من حفظه، عندكم من حفظه ما تريدين، إن حدث من حفظه فاهما، إن حدث على المعنى، إما يحدث من حفظه أو يفهم المعنى. أحيانا ليش أجاز رواية الحديث بالمعنى لمن استطاع أن يأتي بالحديث على المعنى المطلوب؟ فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. يعني إذا كان هذا الرجل ليس ثقة وليس ضابطا وهو فاسق ومغفل لا تقبل روايته. عندنا تعليق تحت، أساس قبول خبر الراوي أن يوثق به في روايته، ذكرا كان أو أنثى، لا يشترط الذكورة، لذلك تجوز رواية المرأة الثقة، رواية العبد إذا كان ثقة، حرا أو عبدا. فيكون موضعا للثقة به في دينه بأن يكون عدلا، وفي روايته بأن يكون ضابطا. العدالة والضبط مشترط للراوي طبعا، والعدل منه هو العدل، هو المسلم البالغ العاقل. ولا تكرر البالغ وإلا هو مثل ما قلنا أمثال محمود بن الربيع وغيره هذول اللي كانوا كبار مقبولين في الرواية. فيشترط أن يكون مميز، وهذا سن التمييز يختلف بين شخص وآخر. في شخص يكون عمره 50 سنة وغير مميز، ويجوز يكون عمره 5 سنوات وهو مميز. الذي سلم من أسباب الفص وقوارب المروءة على ما حقق في باب الشهادات من كتب الفقه، لكن يختلف هناك الرواية غير الشهادة، إلا أن الرواية تخالف الشهادة في شرط الحرية والذكورة. للشاهد في الشرط أن يكون ذكر وحر، أما بالرواية لا يشترط ذلك، فتجوز رواية المرأة والعبد بشرط ثقة وضابط وعدل وتعدد الراوي. وقد كتب العلامة القراصي في الفروق فصلا بديعا للفروق بين الشهادة والرواية. وأما الضبط فهو إتقان ما يرويه الراوي لأن يكون متيقظا لما يرويه غير مغفل، حافظا لروايته إن روى من حفظه. قديما كان الحفظ في الصدور، الآن أصبح في السطور. لذلك قالوا ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. فالأمة الإسلامية في أولها كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحفظ، فكانوا عندهم حفظ في الروايات. بعد ذلك لما شهر في الكتابة فبدأوا يكتبون، وكانت الكتابة فيهم قليلة. حافظا لروايته إن روى من حفظه. مثل أبو هريرة كان حافظا، عبد الله بن عمرو بن العاص حافظا وكاتبا، لذلك كان من الذين يكتبون عبد الله بن عمرو بن العاص. لكن ليش بقى كان روايات أبي هريرة كثيرة، روايات عبد الله بن عمرو بن العاص قليلة، مع أنه يحفظ ويكتب؟ أن أبو هريرة كان في المدينة المنورة، والمدينة المنورة جاء إليها المسلمون من كل مكان، أما في مصر بالجاري كان هناك مثل أبو هريرة في كثرة اجتماعه بالناس، فجاءت روايات عبد الله بن عمرو كانت أقل، وروايات أبي هريرة أكثر حفظاً. أيوة، ضابطاً في كتابه إن روى من الكتاب. إذا كان عم يروي من حفظه بيكون ضابط بما يرويه، حافظ بما يرويه، أو ضابط بما يكتبه، عالم بمعنى ما يرويه. فإذا روى رواية بالمعنى يجوز ذلك، وربما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى. و عالما بمعنى ما يرويه، وبما يحيل المعنى. نعم، يعني يعرف ان الحديث روى بالمعنى في يتحول معناه، هل يأتي بالمعنى الصحيح او غير الصحيح. عن المراد ان روى بالمعنى حتى يثق المطلع على روايته والمتتبع لاحواله لانه ادى الامانة كما تحملها لم يغير منها شيئا. وهذا مناط بالتفاضل بين الرواة الثقات او مناط. فاذا كان الراوي، انتم للراوي للراوي سوى، فاذا كان الراوي فاذا كان الراوي عدلا ضابطا بالمعنى الذي شرحنا سمي ثقة، ويعرف ضبطه بموافقة الثقات المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم. أيضا الضابطون من الرواة وشهدوا له بالضبط، فهذا يعرف بأنه ضابط. ولا تضر مخالفته النادرة لهم. أحيانا قد أن هذا الرجل العادل الصادق يخالف في بعض الأمور كما هو رواية الشاذ، شذ في رواية، فنقول هذه الرواية شاذة ولا تقبل منه، لكن بقية الروايات مقبولة، أنه ثقة وعدل ضابط، لكنه شذ في رواية. أما إذا كثر فزوزه فعند ذلك، لذلك قال فإن كثرت مخالفته لهم الصفات ونزلت الموافقة اختل ضبطه ولم يحتج بحديثه، صار مغفل. نرجع لفوق، وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير، اليوم مشهور الصلاح والخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له، أئمة أثنوا عليه أو عدلوا اثنين أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول، يعني هذا قول انه ولو واحد عدلوه، لكن هذا القول ضعيف جاي معنا هذا الان، بيكون اثنين فاكثر اللي عدلوه حتى تقبل روايته، فجاي يكون عمود بتعديل الائمه او اثنين منهم له او واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول، وهو ضعيف كما سياتي جاي بعد شوي هذا الكلام. يعني رقم هذا مهم اوله تعالى، هذا في غير من استفاضت عدالته واشتهروا بالتوثيق والاحتجاج بهم بين اهل العلم وشاع الثناء عليهم مثل مالك والشافعي وشعبة والثوري وابن عيينة وابن المبارك والأوزاعي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المديني ومن جرى مجراهم. ومجراه انه ما ذكر الإمام أبو حنيفة، مو لأنه كمان أبو حنيفة من الأئمة الذين استفاضت عدالتهم بين الناس، وهو إمام كبير، ولكن دائما على الغالب يحط الإمام أبو حنيفة بطبقات الفقهاء، ما نحطوه طبقات المحدثين، لأنه كان أول الأئمة في ذاك الوقت، ولادة 80 وفاته 150، لم تكن الأحاديث قد جمعت في ذلك الوقت، والإمام أبو حنيفة كان في الكوفة فاجتهد بما لديه من نصوص، ولذلك بعض الأشياء خالف فيها النصوص، ولكن وضع قاعدة هو وغيره من الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهب، وكل حديث أو كل رأي يخالف الحديث فاضربوا به عذر الحائط. قال وما جرى مجراهم من هؤلاء الأئمة في نباءة الذكر واستقامة الأمن، هذول لو لم يكونوا ثقات لما سهلوا بين العالم. نقول الإمام أبو حنيفة، إمام الشافعي، إمام مالك، إمام أحمد بن حنبل، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، إمام الأوزاعي، فشهرتهم تغني عن الكلام فيهم، لذلك استفاضت شهرتهم بين الناس وشاع الثناء عليهم، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره، مو ظاهر أمره. وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهوية أو بن راهوية كما قلنا، دائما الأسماء العجمية بالفارسي كلها تقال راهوية، نفطوية، زيبوية، وعندنا عندنا بلاد عربية يقولوا سيباوية، نفطوية، حمدوية، راهوية إلى غير ذلك. فقال ثم سؤال أحمد بن حنبل، قال مثل إسحاق يسأل عنه، إسحاق بن راهويه كان امير المؤمنين في الفقه والحديث شيخ البخاري. فاذا كان البخاري امير المؤمنين في الحديث فاسحاق بن راهويه امير المؤمنين في الفقه والحديث. فمثله يسال عنه. لذلك عن الامام احمد حنبل لما سئل عنه وقد سئل احمد بن حنبل عن اسحاق بن راهويه فقال مثل اسحاق يسال عنه. وسئل ابن معين عن ابي عبيد القاسم بن سلام كمان هذا امام من الائمه فقال مثلي يسال عن ابي عبيد. ابو عبيد يسال عن الناس عن كل يسالون يسالون ما عندي هرب هناك مكتوب يسال عن الناس يسال هو يسال عن الناس. إذا يعني هؤلاء أئمة أبو عبيد القاسم بن سلام أحمد بن حنبل إسحاق بن راهوي لا يسأل عن أمثالهم. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا وكان امرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيهما العداله وغيرها. المشاهد او اذا واحد مخبر هذول يسال عنهم من زكيهم اذا كان ايش مو مشهورين. اما اذا مشهورين مثل هذول الائمه فما في داعي للتزكيه. والدليل على ذلك ان العلم بظهور سرهما واشتهار عدالتهما اقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباه. يعني واحد مدح انسان وكان او محاباه باب صدقه انه يعني عطى عنه فكره حسنه. اما هذول اللي اشتهروا بين الامه فذلك اقوى من اذا شهد واحد او اثنان بهما. قال ابن الصلاح صاحب الاصل ابو عمر وتوسع ابن عبد البر يعني في كتاب التوحيد فقال كل حامل علم معروف العنايه به فهو عد محمول امره على العداله حتى يتبين جرحه. يعني أصل دين يكون مشهور بين الناس أنه عدد إذا كان في عنا جرح مفسر لقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف حدوده. هذا الحديث الذي جاء في عليه كلام لأنه أقله أن يكون حسنا لغيره لطرقه وشواهده. حديث يقوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا ابراهيم الوزير عامل عليه الحديث هذا في كتابه العواصم والقواصم. شو يعني في عنا العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي ذاك عبارة عن الدفاع عن الأئمة. اما العواصم والقواصم دفاع عن السنه. فعنده هناك بحث حول هذا الحديث طويل علق عليه. كذلك هذا الكتاب اختصره هو الله يرحمه ابراهيم الوزير بكتاب سماه الروض الباسل في الزف عن سنه ابي القاسم. كذلك في هذا الكتاب موجود الحديث وفي عليه كلام طويل فيتبين انه طرقه وشواهده كثيره فلا اقل من ان يكون حسنا لغيره. وان كان البعض صححوه انه انا جاي من احمد شاكر ضعفه. على هذا الحزن الحديث لازم يكون اقل شيء حسن. محسوب عليه حديث حسن بمجموع طرقه. انا جاي عنكم في تعليق اللقاء وفيما قاله اتساع غير مرضي والله اعلم. قلت لو صح ما ذكره من الحديث يعني من كثير لكان ما ذهب اليه قويا
يعني كمان بنظر ابن كثير ان الحديث مش صحيح، لذلك لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب اليه قويا يعني دليل قوي. كان قلت تعالى في ذلكم ولكن في صحته نظر قوي والاغلب عدم صحته. هم في تعليق طيب والله اعلم بعد تعليق اشهر طرقه روايه معان ابن رفاعه السلامي عن ابراهيم ابن عبد الرحمن العذري وموجود عشان العذري نعم هو العذري هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه ابن ابي حاتم في مقدم الكتاب كتابه الجرح والتعديل هذا كتاب 9 مجلدات وله مجلد الان فهاري جديده 10 مجلدات ابن ابي حاتم وهذا من اقدم من كتب في الجرح والتعديل وابن عدي في مقدم كتابه الكامل في الضعفاء كامل في الضعفاء كمان مطبوع من مجلدات والعقيل في الضعفاء في ترجمة معان ابن رفاعة وقال انه لا يعرف الا به انتهى وهذا يعني الحديث اما مرسل او معضل وابراهيم الذي ارسله او اعضله لا يعرف بشيء من العلم غير هذا قاله ابو الحسن بن قطان في كتابه بيان الوهم والايهام الواقعين في كتاب الاحكام لعبد الحق الاشبيلي وقد روي هذا الحديث متصلا من روايه جماعه من الصحابه علي بن ابي طالب وابن عمر وابي هريره عبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن سمره وابي امامه وكلها ضعيفه لا يثبت منها شيء وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور هذا على راي احمد الشافعي رحمه الله اعلم واما الحقيقه اللي ذكرته لانه حتى صحح هذا الحديث ابن عبد البر واحمد بن حنبل قال انه صحيح فاذا كان لا اقل ان يكون حسنا اقول وقد جزم مصنفنا يعني ابن كثير احمد شاكر رحمه الله من حديث مستدلا به في البدايه والنهايه قائلا كما جاء في الحديث من طرق مرسله وغير مرسله وكان في هذا اشاره الى تحسينه والله اعلم والحقيقه ينبغي ان يكون حسنا لغيره بطرقه وشواهده هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين وهذا الحديث يدل على ان السنه محفوظه كما حفظ القران الكريم في القران الله عز وجل قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ورسول الله قال في هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل غلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين يعني يفيد كلام ابن كثير في البدايه والنهايه كانه تحسين هذا الحديث وهو الصواب تحسينه ومال الى تصحيحه من المتقدمين الامام احمد ومن المتاخرين الحافظ العلائي في بغيه الملتمس في سباعيات حديث الامام مالك بن انس نعم ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى وعطفه عطفه يعني إذا ما في ثقات وما وافق الثقات بالضبط مع ذلك لا يعرف به والتعديل مقبول من غير ذكر السبب يعني من غير والتعديل مقبول من غير ذكر السبب، لأن تعداده يكون فقبل إطلاقه، بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا. عند رجل عدله العلماء ما في تعديل إنه نذكر سبب التعديل، أما إذا جرحوه بالناجور سبب الجرح لا يقبل الجرح إلا مفسرا، أما العدالة من الأئمة تقبل مطلقة باختلاف الناس فيه الجرح. في الأسباب المفسقة فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضعفه ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. كل واحد جرح إنسان وما معه دليل على ذلك ولا في شيء مفسر، فإنما كأقران خاصة الجرح لا يقبل في الأقران. مثلا جماعة عم ندرس مع بعض ما طلاب، بجوز أحيانا تدخل الغيرة والحسد وواحد يطعن بالتاني، الرسالة هون أرجينا سبب الطعن، إذا ما في سبب واضح ما بنقبل. قال الشيخ أبو عمر، أبو عمر بن صلاح، وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتف به انسد باب كثير من ذلك. يعني مثلا في واحد يضعف واحد، شو البيان؟ عندك فاسق بنظره ممكن بنظره فاسق، ولكن بنظر غيره غير فاسق، فلذلك جرحه هو. هلا ما نشوف احيانا طلاب العلم ومشايخ بكفروا بعضهم البعض وبفسقوا بعضهم البعض وبيبدعوا بعضهم البعض وبيكون مو صحيح الحكي كله، وانما روايه اقران وحسد وغيره بينهم، لذلك لا يقبل الا مفسرا الجرح. والا كل الناس بتكذب بعض البعض، بعدين بتكذب بعض البعض ما الناس اللي ياخذ روايه عن احد. فلذلك هون عم يقول اشترط، واكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل. فهلا نحن نيجي ناخذ تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، فلان ضعيف، فلان متروك، عم ناخذ برايه من شيء، لانه هذا امام من الائمه وعم يتكلم على من كان قبله. سؤال عن العلماء اخذ خلاصه ما قيل فيه، لكن من جود انه يكون، ولذلك كان من زمن عبد الله بن عباس كان يقول انه الحسد بين العلماء كالتيوس في ذروتها، قلت تشتت هذا اول وهذا اول، فذلك يصير بين العلماء الحسد ما بينهم. فجاءت الاقران من واحد حافظ ابن حجر عم يعطيك راي عن رجل قديم قال العلماء فيه كذا وكذا، فاخذ خلاصه ما قال العلماء فيقول فلان ضعيف، فلان متروك، ناخذ برايه، والا اذا كان هو ما ناخذ براي حافظ ابن حجر، فنحن لم نعرف ضعيف ومتروك، ما موضع اجتهاد، هذا موضع ذكر ما قاله العلماء فيه قديما. ذلك يقول فإن لم نكتب به انسد باب كبير في ذلك، وأجاب بأن إذا لم نكتب به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. فلم نتوقف بعدين، والله شكينا فيه، فالشك من بالفلات، يعني ما عنا ترجمة له الآن جديدة، ما لنا عايشين معه، يعني عايشين معه وكانوا بزمانه عرضوا ترجمة عنه، نقلها الحافظ ابن حجر، نقلها الحافظ الذهبي، فنحن نأخذ هذه الأقوال عن العلماء، وإلا إذا نقول ما نقبل هون بكون فتحنا باب كثير، كل واحد بيستيج على كيفه، هذا عجبني بحكي عليه وهذا ما عجبني بقول منيح، لذلك يكون فتح باب كبير على الناس. قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك
بالعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن. قال إمام الحرمين: في القرآن الحق إن كان المزكى عالما لأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه، وإلا فلا. طبعا بيكون عالم لما تحتاج الحافظ المزي صاحب تهذيب الكمال في أسماء الرجال اللي هو 35 مجلد، إذا ما أخذنا عن أمثاله في الجرح والتعديل عن مما نقول؟ واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أصبحوا على تضعيف الرجل. لو قلنا للرجل حافظ ابن حجر ضعفه، الحافظ الذهبي ضعفه، الحافظ المزي ضعفه، الحافظ عبد الغني المقدسي ضعفه، معناها هذا ضعيف عند العلماء. أو قوله متروكا، كله يقول متروك 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 خلاص، أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالفه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثبته أهل العلم بالحديث. نحن نثق بأهل العلم بالحديث، فإذا ما أثبتوا ليس ثابتا. يقول لا 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 يثبته هو، لا يثبته أهل العلم بالحديث. كما في الأم له حيث قال في حديث: فليس يقبله أهل الحديث. الكتاب الأم ذكر حديث الإمام الشافعي وقال هذا الحديث لا يقبله أهل الحديث، وهكذا في مواضع عدة لألفاظ متعددة. في كتابه الأم ذكر وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم، فإذا كان لا يثبته أهل العلم بالحديث لا نأخذ به. ويرده ولا يحتج به من شافعي. بمجرد ذلك، بمجرد أن أهل العلم بالحديث ردوه، يرده الإمام الشافعي، والله أعلم. يعني كل تعليقهم اختلفوا في الجرح والتعديل، هل يخبران مبهمين من غير ذكر أسبابهما؟ فشرط بعضهم بقبولهما ذكر السبب في كل منهما، وشرط بعضهم ذكر السبب بالتعديل دون الجرح، وقبل بعضهم التعديل من غير ذكر أسبابه، وشرط في الجرح بيان السبب مفصلا. هذا الصواب، وهو الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرهما. بالتوثيق نقبل أقوال العلماء من غير تكفير، من غير دون أن يكون مفسرا، أما في الجرح لا نقبله إلا مفسرا، وهذا هو القول الصحيح عند النووي وابن الصلاح وغيرهم، وهو المشتهر عند كثير من أهل العلم. واعترض في الصلاح على هذا بكتب الجرح والتعديل، فإنها في الأغلب لا يذكر فيها سبب الجرح، والأخذ بهذا الشرط يسد باب الجرح. وأجاب عن ذلك بأن فائدتها التوقف في من جرحوه، فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه. وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب ذكر السبب في الجرح أو التعديل إذا كان الجارح أو المعدل عالما بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك، بصيرا مرضيا في اعتقاده وأفعاله. قال السيوطي في التدريب، تدريب الرابع للتقريب النووي، وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني، ونقله عن الجمهور
واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي الخطيب البغدادي، وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي والبلقيني في محاسن الاصطلاح. حتى الاصطلاح الاصطلاح هو الاصطلاح. واختار شيخ الاسلام يعني ابن حجر العسقلاني، لانه اذا اطلق في المحدثين شيخ الاسلام فهو ابن حجر تفصيلا حسنا. فقال: فان كان من جرح مجملا قد وثقه احد من ائمه هذا الشان لم يقبل الجرح فيه من احد كائنا من كان الا مفسرا. فواحد جرحوا وثقوه ائمه علماء، ما بيقدر جرحه غير مفسرا، لانه قد ثبتت له رتبه الثقه فلا يزحزح عنها الا بامر جلي. فان ائمه هذا الشان لا يوثقون الا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي، وهم ايقظ الناس فلا ينقض حكم احدهم الا بامر صريح. قال: ما عدلوا ائمه يجي نقبل الجرح من غير تفسير؟ لا، فلا بد ان يفسر الجرح فيه. وان خلع عن التعديل المعلو والفقير الى صدر من عارف الواحد ما يعلم العلماء والفقير. وفي من جرحوا وان كان هذا الجرح غير مفسر مقبول، لانه اذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، واعمال قول المجرح فيه اولى من اهماله. وقال الذهبي وهو من اهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشان قط على توثيق ضعيف وعلى تضعيف ثقته، وانما هي ضعيف الثقه. ولهذا كان مذهب النسائي ان لا يدرك حديث الرجل حتى يجتمعوا على تركه، انه متروك حتى يجتمعوا على تركه. والتفصيل الذي اختاره ابن حجر هو الذي يطمئن اليه الباحث في التعليم والجرح والتعديل بعد استقرار علوم الحديث وتدريسها. لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله من المعتدلين في هذا، فهو اولى من يرجع اليه في مثل هذا الشان. فهل هو المقدم او الترجيح بالكثره او الاعظم؟ فيه نزاع مشهور في اصول الفقه وفروعه وعلم الحديث. والصحيح ان الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا، والله أعلم. إذا اجتمع في الراوي جرح مبين السبب وتعديل فالجرح مقدم، ليس المبين السبب. وإن كثر عدد المعدلين، وإن كثر عدد المعدلين لأن الجرح مفسر، لأن مع الجارح زيادة علم لم يقتر عليها المعدل، ولأنه مصدق للمعدل فيما اخبر به عن ظاهر حاله، الا انه يخبر عن امر باطن خفي عنه، خفي عن المعدل. فصار المجرح جرح مبين مفسر كانه من باب زياده الثقه. جاء دائما مقدم على يعني يبقى مثل اعتباره انه مفسر مقدم على ذلك. وقيد الفقهاء ذلك بما اذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب وحسنت حاله. اذا قال والله مضبوط كان مجروح هذا لكن تاب وحسنت حاله فتقبل روايته، أو إذا ذكر الجارح سببا معينا للجرح فنفاه المعدل بما يدل يقينا على بطلان السبب. قاله السيوطي في التدريس. هذا معناها إذا الجرح ذكر جرح مفسر، لكن إذا المعدل قال نعم كان هذا به ولكنه تاب عنه ورجع، فلذلك يصبح معدلا بعد ذلك. ويكفي أن أردنا جاءنا هنا في كتاب اللي حكينا على تعديل الواحد إنه ضعيف لا معنى له ثبوت. ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. في عندي رقم تحت 7 موجود عندكم. وحكى الخطيب في الكفاية أن القاضي أبا بكر الباقلاني حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل في التزكية إلا اثنان، سواء كانت الشهادة أو الرواية. يعني كذلك الشهادة والرواية بعضهم. أقول انظر الكفاية وكتاب فضائل أبي الأحسن. وأما رواية الثقة عن شيخين فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ واحد ثقة قال عن شيخين، هذا التعديل اللي هو فيه ست أقوال، ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا، والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، وإنما لابد من النظر فيه. ولو قال حدثني الثقة، يريد بهذا أن الراوي لابد أن يسمي شيخه ويصفه بأنه ثقة حتى يكون معينا، أما إذا قال حدثني الثقة فقط فإنه من باب الراوي المبهم. لذلك العلماء الكافر رحمه الله على جلالة قدره كان ندري عن شيخ إبراهيم ابن محمد بن أبي يحيى الأزدري، كان يقول حدثني الثقة فما قبله إلا ما يذكر اسمه لأنه عند المحدثين ضعيف. لذلك سلبوا ليش ما كان أخذ، قال إما أنه كان في أول طلبه أخذ عنهم أو كله قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. قال وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. أحيانا في الفقه إذا نظرنا مثلا المبني لما وفق الدين من قدام المقدسي اللي هو من كثير كتب الفقه، حتى مجموعة المؤلف النووي قد أحيانا يستشهد بحديث ويستنبط منه حكما ويكون الحديث ضعيفا غير صحيح. ذلك كون استشهد فيه بالفقه إمام ليس معنى ذلك انه تصحيح لهذا الحديث، وإنما لا بد من عرضه على المحدثين وما قالوا فيه. ذلك كتب الفقه كثيرا للآن في كتب كتاب المغني لموفق الدين بن خزامة المقدسي. موفق الدين رجل فقيه أدين له الفقه كما أدين لداود الحديث، لكن في الحديث هي تساهل، فكثيرا ما يلي أحاديث المغني هي ضعيفة الإسناد، لذلك لابد من الرجوع إليها. إذا لا يكفي أن يأخذ الفقيه حديثا ويستنبط منه الفقه فلا يستدل على تصحيح ذلك الحديث، لأنه بمجرد ما أنه أفتى به أو عمل به الفقيه. يسأل كذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. قلت من كثير عن في هذا نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أحيانا هو يبقى، خاصة الترمذي في سننه باب من أبواب الحديث نظر أن يأتي بحديث صحيح فلم يجد، فجاء في هذا الباب بحديث ضعيف، وبيقول ليس في هذا الباب حديث اصح منه، موجود يعني ما وجد في هذا الباب حديث اقوى من هذا، لكن هذا ليس صحيحا للحديث فهو ضعيف، ولكنه لم يجد غيره اقوى منه ليستدل به في هذا الباب، فهذا ما نجد ان الحديث صحيح. ذلك اذا مر معنا بالترمذي او بغيره انه ليس في هذا الباب حديث اصح منه ليس تصحيحا للحديث، وانما دليل على انه لا يوجد غير هذا الحديث في هذا الباب، لذلك استنبطوا منه اخذوا هذا المحدث ذكروا في هذا الباب. او تعرض للاحتجاج به في فتياه او حكمه او استشهد به عند العمل بمقتضاه. شو التعليق على هذا الكلام؟ تعقبه العراقي في شرح ابن الصلاح وقال لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ان يكون ثم دليل اخر من قياس او اجماع، ولا يلزم المفتي او الحاكم ان يذكر جميع ادلته بل ولا بعضها، ولعل له دليلا اخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب. يعني جاول الاستئناس.